أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد يوم القيامة. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا، الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراءة من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. حديثنا لهذا اليوم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. المصدر فصول الكافي للكليني الجزء الأول الحديث 51. تأمل بسيط في هذا الحديث، أنك لو وضعت 70,000 عابد في كفة ووضعت عالم واحد في كفة، تكون كفة العالم الواحد راجحة على كفة 70,000 عابد، لأنه إذا مر الشبهة واحدة فقد عابد. يعني شنو؟ يعني صائم في النهار قائم في الليل معتكف في المساجد. شبهة واحدة قد تمر على هؤلاء 70,000، ولكن هذه الشبهة العالم يستطيع أن يردها ببساطة. قدمنا في الدرس السابق مقدمة حول عقائد الإمامية، وبينا أن المسلمين قد انقسموا من الناحية العقائدية إلى قسمين. عندنا ناحية فقهية وعندنا ناحية عقائدية. من الناحية الفقهية عندنا 5 مذاهب: الحنفية، المالكية، الشافعية، وتكون هذه من الناحية الفقهية. لكن احنا كلامنا من الناحية العقائدية. المسلمون انقسموا إلى قسمين: الأشعرية، المذهب الأشعري، والمذهب الإمامي. هناك مذاهب متفرقة، مثل قلنا الزيدية في اليمن، وقلنا الأباضية من الخوارج في سلطنة عمان، الوهابية موجودين في نجد والحجاز وموجودين في الأردن ولهم تواجد الآن في العراق، الإسماعيلية موجودين في الهند إلى آخره. ولكن المذهبين الرئيسيين الآن هو المذهب الأشعري والمذهب الإمامي. فتجد حنفي ومالكي أو شافعي يشتركون في مذهب واحد وهو الأشعري عقائديا، من الناحية العقائدية مو من الناحية الفقهية. يختلفون في الفقه ولكن يجتمعون في العقائد. أيضا هناك مقدمة نحاول تقديمها، وهي أننا كإمامية هل يمكن أن نتنازل عن عقائدنا؟ هل يمكن أن نتنازل عن عقائدنا بحجة، بأي حجة؟ أو بحجة التقريب بين المذاهب والأديان، أو بحجة الوفاق الوطني؟ هل يمكن؟ الجواب على هذا السؤال: لا يمكن التنازل عن عقائدنا أبدا. يعني لن نتنازل عن عقائدنا، هاي لن على رأي الزمخشري في التأبيد. لماذا؟ لأن هذه العقائد هي التي حفظت الدين على مر هذه السنين، هي حفظت الإسلام للمسلمين. فنجد بعض الآراء المحسوبة على الإسلام أو المحسوبة على التشيع قد قدمت تنازلات بحجة الوفاق الوطني أو بحجة التقريب بين المذاهب والأديان. هناك رأي مثلا يعارض رأي الإمامية برمتها في مسألة ثبوت الولاية التكوينية لرسول الله أو أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني اجتمعت الإمامية واتفقت كلمتهم على أن الولاية التشريعية والولاية التكوينية ثابتة للرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وثابتة لأئمة أهل البيت عليهم السلام. يأتي هذا الرأي يقول لا، أنه الولاية التشريعية نعم تثبت ولكن الولاية التكوينية لا تثبت، يعني الهيمنة والسلطنة على الكون لا يثبت، وإنما تثبت لهم ولاية تسمى بالولاية الطارئة، يعني هاي الولاية الطارئة تطرأ وتحصل عندهم عندما يواجهون هذه التحديات كالإعجاز وغيرها من الأمور التي واجهت الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام. أو مثلا هناك رأي يطعن في حديث الغدير، أو هناك رأي يطعن في ظلامة الزهراء سلام الله عليه، وأن مسألة كسر الضلع وغيرها غير ثابتة. وهناك آراء مثلا لا تستسيغ الرجعة، يعني سيأتي إن شاء الله في العقيدة 32 من عقائد الإمامية عقيدتنا في الرجع، يعني الإمامية يتفقون على أن هناك رجعة في زمن ظهور الإمام عجل الله فرجه، رجعة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، رجعة لرسول الله وأئمة أهل البيت. روايات كثيرة متواترة، القدر المتيقن، قدر المتيقن رجوع أمير المؤمنين عليه السلام ورجوع الإمام الحسين. هذا الرأي بعضهم يتنازل عنه، يقول هذا الرأي يخالف الإمامية، يقول هذا الرأي لا، الإمام الحسين ما يرجع، أمير المؤمنين ما يرجع، ترجع دولته، إلى آخره من هذه التنازلات. إذن إحنا نقول هل نقبل هذا التنازل؟ هذا التنازل مرفوض، لأن عقائد الإمامية، هذه العقائد وهذه الشعائر الدينية هي التي حفظت للدين، حفظت الدين، حفظت الإسلام بشكل عام على مر السنين. ويأتي بعدها هذا التنازل يقول بالتقريب. التقريب شلون يكون؟ تقريب انه انصهار عقائدنا احنا كإمامية او انصهار فقهنا في عقائد الغير وفقههم، على الرغم يعني يكون تنازل من طرف واحد، احنا نتنازل لكن الطرف الاخر ما يتنازل عن عقائده، ولا عن حتى وان كانت هذه العقائد يعني غير مقبولة او العقل يرفضها ما يقبل يتنازل، ولكن نكون احنا نتنازل عن عقائدنا حتى يصير وفاق وطني او تقريب بين الاديان والمذاهب. احنا نقول هذا التنازل ما يكون، نعم نحن ندعو للتقريب، ولكن تقريب باي حاله؟ حاله انه ينصهر الطرف المقابل في عقائدنا، لان احنا عقائدنا عندنا ادله كثيره عليه. يعني الشخص المقابل اذا ما قبل هذا الراي انه يرجع امير المؤمنين او يرجع الامام الحسين عليه السلام وهو القدر المتيقن، وما يسلم للأدلة العقلية اللي راح نذكرها إن شاء الله بالعقيدة 32، ولا الأدلة النقلية اللي ذكرت إنه حالات كثيرة رجوع 70 نفر من كبار بني إسرائيل عندما طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فموسى دعا الله لأنه إذا رجع بدون هؤلاء 70 راح يصير رد فعل قوي من قومه، فلذلك طلب من الله أن يحييهم فعادهم الله. وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. إذن مسألة رجوع البدن إلى الحياة مسألة طبيعية. عزية سلام الله عليه مات 100 سنة 100 عام عاده الله ورجع، قال له الله انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن لم يبرئ، قال كم لبثت؟ قال يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 سنة. إذن مسألة الرجوع مسألة عندنا أدلة عقلية ونقلية تثبتها، لكن يجي شخص مثلا يتنازل عن هاي، احنا نقول اي تنازل عن عقائدنا مرفوض بأي حجة. نعم ندعو للتقريب وهو انصهار الطرف المقابل في عقل، ندعوهم الى الحق، فاذا اجوا للحق اجوا، ما اجوا ليجوا. كيف ندعو الاخرين للحق؟ اذا لابد لنا ان نحترم معتقداتهم، اذا نريد نفرض احترام معتقداتنا على الآخرين لابد أن نحترمها نحن. كيف نحترم معتقداتنا نحن؟ لابد أن ندرسها، وإذا درسناها لابد أن نفهمها، وإذا فهمناها نستطيع أن نفرض احترامها على الآخرين سواء قبلوا بها الآخرين أو لم يقبلوا. فإذا دراسة عقائد الإمامين، دراسة عقائدنا تجعلنا نفهم هذه العقائد، لأنه الناس أعداء ما جهلوا. الإنسان إذا ما فهم عقيدته راح يصير ما يستسيغها، وإذا ما يستسيغها راح يتنازل عنها. فإحنا حتى نفهم عقائدنا لابد أن ندرسها. وبعد هذا درسناها فهمناها، وإذا فهمناها احترمناها إحنا، وإذا احترمنا عقائدنا إحنا راح نفرض احترام على الآخرين. حتى الآخرين يقبلون بها أو ما يقبلون، بعد هذا أمر آخر. القرآن يصرح مثلا في سورة البقرة آية 121، يعني يبين أنه الآخرين لا يقبلوا عقائدنا، يعني ما يسلمون لنا. يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة 121 قوله تبارك وتعالى، هنا طبعا 120 لكن في المصحف مكتوبة 119. هاي المصحف هذا الترقيم ترى مو على رأي الإمامية، يعني هنا ترقيمها نعم عفوا ترقيمها 120 لكن هي في الحقيقة جد 121. ليش؟ لأنهم ما يحسبون البسملة. نحن كإمامية البسملة عندنا آية، ولكن ليش ما نطبع مصحف ثاني بحيث يصير على الترقيم على البسملة؟ راح يصير مصحفكم ومصحفنا، وإحنا بغض النظر عن هاي الأمور. فلذلك هنا هسه بالمصحف 120 رقمها، لكن هي في الواقع حتى باعتقادنا إحنا كإمامية جد 121، لأنهم ما حاسبين البسملة. يقول تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد ما تقدم تنازلات ترى ما يحبونها إلا أن تجوا ياها. حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن هذا دليل سمعي، دليل نقلي من القرآن أننا حتى ولو تنازلنا عن معتقداتنا فالغير لا. هذا مطلب. المطلب الآخر نحاول أن ندخل في العقيدة الأولى، وهي عقيدتنا في النظر والمعرفة. المصنف قدس سره الشريف ابتدأ بهذه العقيدة لأهميتها. قال عقيدتنا في النظر والمعرفة، نعتقد نحن كإمامية أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير، إذن هناك تمييز بيننا، الله ميزنا عن العجماوات، ميزنا عن البهائم، أعطانا قوة التفكير. هذه قوة التفكير من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فمو الله ما أعطانا إياها عبثا، ما أعطانا هذا العقل وجعلنا نفكر للا شيء، جعل هذه هذه المسألة للا شيء. لا، ميزنا عن الجماد، ميزنا عن النبات، ميزنا عن الحيوان. قال نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل، هبة من الله لنا، أمرنا إذا المسألة أمر صار، أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. هسه هذا الآفاق وأنفسنا راح يجي إن شاء الله نذكر الدليل الآفاقي والدليل الأنفسي. الدليل الآفاقي هو أن نتفكر ونتأمل في الآفاق وما خلق الله سبحانه وتعالى، والدليل الأنفسي نتفكر في أنفسنا، نجي ناخذ جزء من انفسنا ونتفكر كيف يعمل هذا الجزء، ان شاء الله يجي في وقته. وهذا المعنى ماخوذ من قوله تبارك وتعالى، قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، حتى يتبين ان الذي خلق هذا الكون، ان هذا الكون لم يوجد عبث ولم يوجد بدون خالق، وانما هناك صانع صنعه، وهناك خالق خلقه، وهناك مكون كونه، وهناك منظم نظمه، وهذا التنظيم في أعلى درجات الكمال. إذن هنا أمر من الله تبارك وتعالى عندما وهب لنا العقل، هذه الهبة أو هذا الإعطاء عليكم السلام، وهذا الإعطاء مشروط، مشروط بالتفكر، مشروط بالتأمل. قال وقد ذم المقلدين. هنا المقلدين وين؟ في مسألة أصول الدين، الذين قلدوا آباءهم مثلا في عبادة الأصنام، أو الذين قلدوا آباءهم في عبادة البقرة، أو الذين قلدوا آباءهم في عبادة النار مثلا، إلى آخره من التقليد. هذا التقليد مذموم اللي في أصول الدين. يقول وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال إن يتبعون إلا الظن وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر صراحة البين شنو معنى النظر نظر التأمل التدبر التفكر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة يعني يقول احنا عقولنا يقول اذا واحد جاء وقال انا نبي رأسل نقول له شنو دليله ما هي معجزتك وقلنا جاي تقول لا تتبعون هذا هذا جاي يدعي رئاسة كبيرة رئاسة الهية فانتم لا تمشون وراء اذا ما تسألوه شنو دليله ما هي معجزته فيقول كذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى مسألة إنه مسألة الخلق والخالق فلا بد لنا أن نتفكر في الخالق من الخالق ما الدليل على وجود خالق ما هي صفات الخالق هل هو حكيم هل هو قادر هل هو عالم هل يوجد له شريك لعله في هذا الكون دي واحد يقول لعله في هذا الكون أكو فرد خمس آلهة إله أليف إله باء إله جيم إلى آخره وقاسمه أربع آلهة مثلا تذكر الإله الأول يتصرف في هذا الكون فبقى إله يتصرف والأربعة قاعدين مثلا لعله يجي شخص شلون نثبت أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له شو الدليل العقلي والنقلي بس النقلي نقدر نستعين بروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام نقدر نستعين بالقرآن الكريم بالكتاب الشريف ولكن هو الدليل العقلي شلون لابد أن نأتي من الدليل العقلي لأن الشخص المقابل ما يؤمن بوجود الله فلذلك ما يؤمن بالدليل النقلي يقول له أنا ما أؤمن بوجود الله تجيني تقول له قال رسول الله لو قال جعفر بن محمد الصادق ولذلك إحنا راح نذكر الأدلة النقلية لكن باب الاستئناس باب التأييد باب زيادة البصيرة أما العمدة العمدة هو الدليل العقلي في الاستدلال قال كما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة وفي معجزته هاي العبارة أشار المصنف قدس سره الشريف هنا إلى الأدلة العقلية اللي راح نبينها إن شاء الله هي وجوب المعرفة الأدلة العقلية على وجوب المعرفة يعني احنا بنقول يجب معرفة خالق الكون هذا الوجوب من يجب ليش يجب هو أقلد أنا وأترك هذا المثال عندنا أدلة عقلية راح نذكرها إن شاء الله تشير إلى هذا الوجوب اللي هي أنا بينتها في الدرس السابق مثلا دليل دفع الضرر دليل دفع دليل لزوم شكر الملعب المعرفة ضرورة فكرية هاي ثلاث أدلة عقلية راح نبينها إن شاء الله فهنا المصنف أشار إليها أحاول أنه نأخذ معنى ثاني الشيخ المظفر قال عقيدتنا في النظر والمعرفة يجي سؤال لماذا قدم النظر على المعرفة لماذا قدم النظر على المعرفة أمر آخر هو ما المقصود بالنظر ماذا تقصدون بالنظر ماذا تريدون من النظر النظر مصدر لنظر ينظر نظر ينظر وله معنيان يعني في اللغة وفي الاصطلاح راح ناخذ النظر لغة والنظر اصطلاحا النظر لغة في اللغة ماذا يراد من النظر وفي الاصطلاح يعني في علمي الكلام والفلسفة احنا اللي همنا انه في علمنا هذا عندما قال الشيخ نظر عقيدتنا في النظر والمعرفة في اللغة يراد منه معنيان النظر في اللغة يراد منه معنيان المعنى الأول وقوعه على الأجسام النظر في اللغة بالمعنى الأول باللغة راح نذكر معنيين بالمعنى الأول وقوعه على الأجسام ويأتي بمعنى حس العين هذا النظر للأجسام معنى حس العين أو تأمل الشيء بالعين فنظري وقع على هذا الجهاز عيني أحسست بهذا الجهاز تأملت هذا الشيء بالعين هذا شو نسميه نظر ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة. السعب المنظور يذكر بلسان العرب يقول عندما يبرز أمير المؤمنين على الناس، الناس ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتح، لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتح، لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتح. فكانت رؤيته عليه السلام، رؤية الناس لأمير المؤمنين، تحملهم على قول كلمة التوحيد. عندما يشاهدون بحيث تصبح عندهم حالة يستعينون بكلمة لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتح، لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتح. إذن هذا المعنى، هذا المعنى الأول في اللغة، وهو حس العين، تأمل الشيء بالعين. المعنى الثاني في اللغة وقوعه على المعاني، وقوعه على المعاني. الأول كان وقوعه على الأجسام، الثاني وقوعه على المعاني. المعاني بمعنى التفكر، التدبر، بمعنى الاستدلال والبرهان، بمعنى أن في هذا الكلام أو في هذه العبارة مجال للتفكر، مجال للتأمل، مجال للتدبر. ولذا احنا نشاهد هسه في بعض كتب المصنفين من يكتب عبارة شي يقول وفي المقام نظر، يعني شنو؟ يعني اكو مجال للتفكر ترى بهاي العبارة، اكو مجال للتأمل بهذا المعنى. هذا المعنى اللغوي. اذا يراد منه امرين، وقوعه على الأجسام، وقوعه على المعاني. المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي ترتيب معنى، يعني النظر اصطلاحا ترتيب امور ذهنية للتوصل الى معلوم، او بعبارة اخرى حركة العقل بين المعلوم والمجهول، او بعبارة ثالثة اجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة عندي للتوصل إلى مجهول. نحاول أن نقرب المعنى من الله. يعني مثلا أنا عندي معلومة أن هذا العالم متغير، أن هذا العالم متغير، فأنا أنظر إلى النبات أجده يتغير يوما بعد يوم، وأنظر إلى الحيوان أجده يتغير يوما بعد يوم، وأنظر إلى الإنسان أجده يتغير يوما بعد يوم، وأنظر إلى الجمال، إلى هذا الجدار أجده يتغير يوما بعد يوم، لأن من عمره هذا، هذا الجدار، يعني هذا الجدار الآن مثل الجدار بعد سنتين ثلاثة. فإذا كل شيء متغير، فعندي معلومة أن العالم متغير. تجي هاي أسميها الصغر، تجي الكبرى، وكل متغير حادث اللي يصير بي تغير، يعني اكو حدوث، عملية حدوث. صارت عندي معلومتين، العالم متغير وكل متغير حادث، شو استنتج من عدم المجهول اللي هو العالم حادث؟ فاجي اقول انه هذا العالم حادث، هذا العالم حادث، فانا العالم حادث كانت عندي مجهولة، ولكن صارت عندي حركة بالمعلومات الحاضرة عندي فتوصلت الى هذا المجهول. معنى ثاني تفضل. الحدوث معناه التغير، يعني قرأت حالة جديدة لم تكن قبل، هناك طرق لحالات جديدة لم تكن في السابق. فإحنا الإنسان مثلا زيد نفسه زيد، ولكن زيد قبل 10 سنوات مثل زيد هسه الآن؟ أكو تغير، الأنسجة تغيرت والخلايا تغيرت وكل أمورها التي حصلت تغيرت. نعم الذهن الروح وغيره قد تكون بعض الأمور ثابتة، ولكن هناك تغير، يعني حصول حالة لم تكن من قبل عليه. أو بمعنى ثاني مثلا نقول ماذا تقصدون بالإنسان؟ ماذا تقصدون بالإنسان؟ فأنا لازم أعرف الإنسان. الإنسان عندي مجهول، لكن أجي أبحث أجد أنه جنس اسمه الحيوان، أجد أن جنس اسمه الحيوان هذا يصدق على الإنسان ويصدق على الحصان ويصدق على الأرنب إلى آخره. وبعدها أبحث عن فصل ما يعني ما به الامتياز، وجدت ما به الاشتراك، شيء يشترك به هذا الإنسان، لكن أنا ما أعرف تعريفه، لكن أريد لي شيء يفصل هذا الإنسان عن بقية كل الحيوانات. بحيث من أنطي تعريف ينطبق عليه هو فقط. فمثلا وجدت الناطقي أنه مفكر، فأجي أقول الإنسان حيوان ناطق. إذن حيوان ناطق كانت عدي بحث عنه، لكن المجهول منه كان عدي الإنسان. فعرفت الإنسان، عرفت الإنسان. فإذن النظر هو حركة المعلومات الحاضرة عندي للتوصل إلى مجهول. هسه قد يكون هذا المجهول تصديقي، اللي هو مثل مثالنا الأول اللي ضربنا، العالم متغير وكل متغير حادث النتيجة العالم هذا، وقد يكون مجهول تصوري مثل المثال الثاني اللي أخذناه في مسألة الإنسان. إذن المعنى الاصطلاحي معناه النظر، معناه الاستدلال، معناه البرهنة. هسه قد أيضا في بعض العلوم قسموا النظر همين إلى قسمين، عندك العلم يقسم إلى قسمين، علم نظري وعلم ضروري. يعني علم نظري شنو؟ يعني علم كسبي يحتاج إلى كسب، كعلمي مثلا بحقيقة الكهرباء أو بحقيقة الجن، هذا علم كسبي نظري يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تفكر. شنو معنى الجن؟ شنو معنى الكهرباء؟ أو مثلا حركة الأرض حول نفسها، أو حركة الأرض حول الشمس، هذا علم نظري. العلم الضروري يعني البديهي، القسم الثاني من العلم سميه الضروري أو البديهي. البديهي هذا مثلا تقولنا الكل أعظم من الجزء، وين ما تلقى كل تلقى أعظم من الجزء. هذا الكتاب كل، إذن هذا الورقة جزء، فإذن هذا الكل أعظم من الجزء، هذا أمر بديهي. اللي يريد نوصل له بعد أن عرفنا معنى النظر في اللغة وفي الاصطلاح، أن المقصود من النظر في عبارة المصنف هو الاستدلال، هو التفكر، هو التأمل، هو البحث. لذلك ماذا قال؟ عقيدتنا في النظر والمعرفة. يجي سؤال، شيخنا احنا فهمنا، شيخنا المظفر احنا فهمنا النظر، ولكن لماذا قدم النظر على المعرفة؟ يعني ليش ما قال عقيدتنا في المعرفة والنظر؟ لماذا قدم هنا النظر على المعرفة؟ يعني بعبارة أخرى، رتبة النظر ما هي؟ بعبارة ثالثة، ما هي أول الواجبات على المكلف؟ هل يجب علينا النظر أولا أو يجب علينا المعرفة أولا؟ نجي نوضح شنو معنى النظر. طبعا اختلف، هناك اختلاف بين المسلمين، اختلف المتكلمون. منهم من ذهب إلى أن أول الواجبات على المكلف الشك، الشك، لأنه واستدل قال أن المرء لا يستطيع أن يتأمل ويفكر إلا بعد أن يشك، يعني يكون مرحلة مرتبة الشك قبل مرتبة النظر. يعني عندما أريد نتأمل، يعني أنا أريد أتأمل بهذا الجهاز، أريد أتفكر فيه، عندي صارت حالة شك. فإذا مسألة الشك، مرتبة الشك تسبق مرتبة النظر. فالرأي الأول قال الشك، الشك أول الواجبات على المكلف. الرأي الثاني قال لا، المعرفة أول الواجبات، أول الواجبات على المكلف هو المعرفة. وهذا الرأي الثاني ذهبت إليه الأشاعرة وبعض المعتزلة، الأشاعرة وبعض المعتزلة قالوا بأن المعرفة هي أول الواجبات. ولعله هذا يستشعر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله أول الدين معرفته، أول الدين معرفته. فقالوا إذا إحنا نقول أنه أول الواجبات على المكلف هو المعرفة. الرأي الثالث وهو رأي الإمامية وذهب إليه السيد المرتضى، قال أن أول الواجبات على المكلف النظر، أول الواجبات على المكلف النظر. ولذا ماذا قال المصنف؟ عقيدتنا في النظر والمعرفة. أوضح لكم يا مثال تقريبي، مثلا إحنا الآن جالسين في هذا المكان، يجي شخص يطرق الباب، إذا طرق الباب فأنا راح إحنا كلنا راح يحصل عندنا الشك، هل أن الطارق رجل أم امرأة؟ هل أن الطارق زيد أم عمرو؟ فراح يحصل عندنا شك. هذا الشك راح يدعونا اما للنظر، للتفكر، للتأمل، للبحث. نروح نبحث انه من الطارق، فعند ما نفتح الباب نعرف انه زيد هو الطارق، راح يصير عندنا معرفة. فاذا شك ثم نظر ثم معرفة. فاحنا الشك ما نستفاد من عنده. فايش قلنا؟ اذا تركيزنا راح يكون على النظر، ولذلك قال المصنف عقيدتنا في النظر والمعرفة. يأتي سؤال، ما هي الغاية من المعرفة؟ خوش حكي، احنا هسه صار عندنا اعتقاد، احنا كإمامية كنا نعتقد انه نبحث ونتأمل ونتفكر ونتدبر في الآفاق وفي أنفسنا، ونصل بهذا التفكر وهذا التدبر إلى المعرفة، صارت عندنا معرفة. في سؤال، ما هي الغاية من المعرفة؟ وإذا صارت عندنا معرفة، غايتنا من المعرفة شنو؟ يعني شنو معنى الغاية؟ يعني الآن يجي شخص يسأله يقول لك ما يخالف، أنت درست وبحثت كملت المقدمات والسطور والبحث، إيه إيه، وبعدين شنو؟ غايتك شنو؟ هدفك شنو؟ صحيح جبت الطابور، جبت اسمين، جبت جوز، دنيا كبيرة، غايتك شنو؟ تأجره، بيعه، وتسكن بيه إلى آخره. يعني لابد أن يكون هناك غاية وهناك هدف. هسه نوضح شنو معنى الغاية، وبعدين نوضح شنو معنى غاية المعرفة. أول مرة راح نوضح شنو معنى الغاية، وبعدين نوضح شنو غايتنا من وجوب النظر والمعرفة. عالم الإمكان، من أقول عالم الإمكان يعني كل ما في الكون عند الله، كل شيء ممكن الوجود، ممكن العدم، كل شيء ممكن في هذا العالم، فإنه يسير باتجاه غاية وهدف رسمه الله تبارك وتعالى له. هذا الجدار يسير باتجاه غاية وهدف، وهذا النبات يسير باتجاه غاية وهدف، وهذا الحيوان يسير باتجاه غاية وهدف، وهذا الإنسان يسير باتجاه غاية وهدف. فالكل يسير باتجاه غاية وهدف، وخلق الكون له غاية وهدف. وإلا لو قلنا ماكو غاية وماكو هدف للزمة العبثية. يعني مثل واحد يحفر له نقرة بالصحراء، يجي واحد قال جاي يسوي له ما شو جاي تلعب انت؟ حتما عندك غاية، لو تريد تدفن شيء، لو تريد تطلع مال، تحفر بئر إلى آخره. فإذا شنو غايتك؟ فإذا كل شيء في عالم الإمكان له غاية وهدف، والله تبارك وتعالى جعله يسير باتجاه هذه الغاية. لماذا له غاية؟ لأن كل شيء في الكون مفتقر، محتاج، ناقص، يحتاج إلى الكمال، يسير باتجاه الكمال كل شيء في الكون. ولذلك عندنا آيات قرآنية تشير إلى هذا المعنى، أنه كل ما في الموجود، كل ما في الكون يسير باتجاه هدف وغاية رسمت له من قبل الله تبارك، من الذرة إلى المجرة. مثلا في سورة الإسراء، سورة الإسراء يقول تبارك وتعالى فيها، سورة الإسراء آية 45، يقول تبارك وتعالى، يشير إلى في هذه الآية سورة الإسراء آية 45 أو 46 على اعتقادنا، يشير إلى أن حتى الجمادات متجهة باتجاه الكمال ولها غاية من خلقها. إذا انتهي حية، هذه الجمادات حية ولها شعور. يقول تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كل شيء في الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه آية أيضا تشير التسبيح. وأيضا سورة التغابن آية 2، سورة التغابن آية 2 اللي هي بالمصحف آية 1، يعني بعد البسملة نقول آية 2، يقول تبارك وتعالى فيها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن نستنتج أن كل ما في الكون حتى الجمادات حتى هذه المادة الصماء اللي هي بنظرنا صماء هي حية في الواقع ولها شعور وهي تسبح لخالقها. يجي السؤال تسبح لخالقها؟ أكو واحد يسبح لشيء لا يعرفه؟ تسبيحها ماذا تقصدون؟ تسبيحها معناها الكمال تكاملها. ولكن هل يعقل أن هذه المادة تسبح لله وهي لا تعرف الله سبحانه وتعالى؟ إذن قطعا معرفتها بالله جعلها تسبح لله تبارك. فإذن لكل شيء غاية. فإحنا عندما نقول وجوب النظر والمعرفة، إذن معرفتنا بأصول الدين التوحيد العدل النبوة الإمامة المعاد تجعلنا نقول أن هناك غاية من هذه المعرفة. الغاية من هذه المعرفة يقسمها المتكلمون إلى قسمين. يعني من قال وجوب عقيدتنا في النظر والمعرفة، شنو غايتك من المعرفة؟ من معرفة عقائد الإمامية غايتنا، الغاية من المعرفة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول غاية تثقيفية إشراقية، والقسم الثاني تسمى غاية هجومية. غاية هجومية. القسم الأول غاية تثقيفية إشراقية، بمعنى تثقيف وإشراق الفكر بمصطلحات ومفاهيم واجب الوجود، بصفات واجب الوجود، بأفعال واجب الوجود. إذن احنا غايتنا من هاي المعرفة التثقيف، إشراق الفكر بهذا، ما المقصود بواجب الوجود، وكيف أنه ليس له شريك، وكيف أنه حي، وكيف يكون قادر، وإلى آخر. إذن يحصل عندنا إذا درسنا العقائد راح يحصل عندنا شنو؟ تثقيف. راح يحصل عندنا إشراق فكري، يكون هاي المفاهيم واضحة. فنحن ندرس علم العقائد وغايتنا من معرفة هذا العلم لأجل التثقيف وإشراق الفكر بفهم هذه المصطلحات. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني شنو؟ غاية هجومية. غاية هجومية يعني صد الهجمات الإلحادية التي تأتي على هذه المصطلحات وتحاول أن تشكك بها. غاية هجومية صد الهجمات الإلحادية التي تأتي على هذه المصطلحات وهذه المفاهيم. والأمر الثاني إرشاد المضلين، إرشاد المضلين وإزالة الشبه والإشكالات من الناس البسطاء، إزالة الشبه والإشكالات التي قد تطرأ في أوقات معينة وبالتالي تحصل تشكيك عند الناس. فالعارف بأصول الدين وبعقائده يستطيع أن يزيل هذه الشبه لكي لا يحصل انحراف كبير في المجتمع. إذن إحنا من قلنا عقيدتنا في النظر عندنا غاية وعندنا هدف، لأنه عرفنا أنه حتى الجماد إلى هدف وغاية. فكيف يعقل أننا بعد أن رزقنا الله ووهب لنا العقل وأمرنا أن نتفكر في خلقه في الآفاق وفي أنفسنا ليس لنا غاية؟ إذن هسه وضحت عندنا الصورة أنه إحنا من جينا ندرس العقائد مو جينا بدون هدف ولا جينا بدون غاية، وإنما عندنا غاية تثقيفية إشراقية يحصل إشراق للفكر، نفهم مصطلحات واجب الوجود، نفهم الصفات الثبوتية الذاتية، نفهم الصفات الثبوتية الفعلية، نفهم الصفات السلبية حتى ما يصير عندنا خطأ، ما يصير عندنا خلل في تعبيرنا أو في فهمنا لهذه المصطلحات. وإضافة لو عندنا غاية هجومية وهي أنه إحنا نصد هذه الهجمة اللي راح تجينا أو اللي جتنا من الغرب الكافر مثلا لتشويه هذه المفاهيم وجعل الإنسان يشكك في دينه. إضافة لأنه عندنا غاية إرشادية وهي إرشاد المضلين الذين ضللهم مثلا الانحراف وإزالة الشبه عنهم لتوضيح هذه الصورة. ف توضيح هذه العقائد لهم وعطائهم وعطائها لهم بصورة صحيحة مأخوذة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، مأخوذة بما يوافق تفسير أئمة أهل البيت للقرآن، لأن القرآن حمال وجوه، فكثير منهم قد حرف القرآن وفسره بغير تفسير. فإحنا إذا ندرس هذه الأمور راح نوصلها للناس وتحصل عندنا غاية إرشادية. إذن وضحنا أنه لا يمكن التنازل عن عقائدنا، لا يمكن التنازل بأي حال، ولن نتنازل، وماكو انصهار احنا ننصهر بعقائد الغير او فقه الغير، وانما اذا عنوان صار تقريب بحجة وفاق وطني، تقريب بين المذاهب، ندعو الاخرين للانصهار بمذهبه، لانه حتى الانسان الذي له عقائد لا يقبلها العقل وما يقبل يتنازل. روح الشخص هسه يعبد البقرة ويقول لك تعال تنازل عن عقائد، او روح لاي شخص من هذه العقائد الفاسدة التي تستنجها الطباع ولا تتقبلها العقول، هو يرفض أن تنازل. ليش احنا نتنازل اذا ماكو تنازل؟ اما اذا يكون تنازل فالناس اعداء ما جهلوا، اللي ما يجهل عقيدته راح ما يحترم عقيدته، واللي ما يحترم عقيدته راح ما يفرض احترامه على الاخر. فاحنا حتى نفهم عقائدنا كون ندرسها، واذا فهمناها راح نحترمها، لان راح تصير مو اعداء ما جهلوا، راح نفهم هذه العقائد وبالتالي نفرض احترامها على الآخرين. حتى الآخرين يحترمون، يجون ويانا يقبلون، ما يقبلون لا يقبلون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الغدير قد حضروا 120 على بعض الرواية 120,000، ولكن بعد فترة قصيرة وإذا انقلاب يحصل في السقيفة ويحصل ما حصل. إذن الغدير أوضح من الشمس، ولكن حصل هذا الانقلاب الكبير واللي آثاره لحد الآن موجودة. فالآخرين فإحنا لعلهم يقبلوا، دولة استيقنتها أنفسهم ولكن جحدوا بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فإذا مسألة احترام العقيدة هسه واضح. المسألة الثانية أنه بينا ما المقصود بالنظر لغة واصطلاحا. لماذا قدم المصنف قدس سره الشريف النظر على المعرفة؟ ما المقصود بالمعرفة؟ وهل لها غاية؟ نعم لها غاية، بينا أن هناك غاية تثقيفية إشراقية، وهناك غاية هجومية، هناك غاية إرشادية، إرشاد الآخرين. إن شاء الله في الدرس القادم راح نبين أنه لماذا لا نقلد في أصول الدين. يجي واحد يقول إحنا نقلد في فروع الدين، الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد إلى آخره، مو جاي نقلد بها. ليش ما نقلد في أصول الدين؟ لماذا يجب أن يكون عندنا دليل؟ راح نبين هذا الأمر أيضا إن شاء الله. ثم بعدها نذكر أدلة عقلية على وجوب المعرفة. يعني هسه من قال الشيخ وضع عقيدتنا في النظر والمعرفة وأنها واجبة، ما المقصود بالوجوب؟ هل هو وجوب عقلي أو وجوب تكليفي؟ يعني واجب علينا كوجوب الصلاة والصوم، ده وجوب عقلي المقصود من عنده، وما هي الأدلة العقلية التي تشير إلى ذلك؟ أنه لا بد لنا أن نتفكر في خلق الله وفي أنفسنا، ونذكر الأدلة العقلية إن شاء الله، وبعدها نبين أدلة نقلية شرعية من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة تعبر وتؤيد وتسند هذه الأدلة العقلية. والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.